صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأخرجنا من الفقر. اللهم افتح علينا أنوار وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. عظم الله أجورنا وأجوركم باستشهاد سيدنا مولانا صدق رسول الله الحسين بن علي بن أبي طالب. نشرع بعد عطلة العاشورائية ونكمل المقدمات التي ذكروها في مباحث الألفاظ. اليوم بعنوان ما ذكروه من تبعية الدلالة للإرادة، تبعية الدلالة للإرادة. وهذا المفرد سينفعنا في الأيام القادمة، خصوصا في مسائل العام والخاص والمطلق المقيد. أي هذا مطلب بالذات، هذا مطلب فيه حقيقة في نوع من الإبداع، ليس مجرد إقراء، لأن هناك قلنا أن هناك مرحلة حفظ، مرحلة استيعاب، مرحلة إقراء، مرحلة إبداع العلوم. هذا في إقراء جيد حقيقة.
لكن درجة أعلى من هذه هي الخلق
بعد، الله يرحمنا. مسألة تبعية الإرادة، دلالة الإرادة، معنى المسألة هي التالية: تبعية دلالة اللفظ لإرادة المعنى. يعني إذا أردت المعنى دل، وإن لم أرد المعنى لا يدل، ما عندي دلالة. فهل اللفظ يدل على المعنى عند قصد المعنى؟ وقصد المعنى له مدخلية في الدلالة أو لا؟ هو يدل قصدت أم لم أقصد؟ الظاهر أن بداية إثارة هذه المسألة هي من قول العالمين العلمين الكبيرين أبو علي ابن سينا الشيخ الرئيس والمحقق الفيلسوف الشيخ نصير الدين الطوسي، المحكي عنهما، حكي عنهما أن الدلالة تابعة للإرادة. صاحب كيفين قال ذلك؟
ما هي هي صاحب كيفين رأيي؟
صاحب كيفين رحمه الله،
نعم
راح جينا إن شاء الله، بس نقل عنهما هذا الكلام. هو لا يقول بأن الدلالة تابعة للإرادة، وهو أن الدلالة، قالوا أن الدلالة تابعة بالإرادة. قبل أن نبدأ طبعا بحث المسألة هو في نقاط. الأولى، سنذكر معنى مقصودنا بالدلالة. ثانيا، كيفية حصول هذه الدلالات؟
استعيدوا من المراحل.
المرحلة الأولى ما مقصودها من الدلالة؟ المرحلة الثانية أو النقطة الثانية في البحث، ليس المرحلة الأولى، استغفر الله. النقطة الأولى ما معنى الدلالة؟ النقطة الثانية كيفية حصول دلالة اللفظ على معناه. النقطة الثالثة أو هذه ضمن النقطة الثانية، يعني في أولى النقطة الثالثة موقع عليه السلام الله موقع أصالة السند وأصالة التطابق في هذه الدلالات من وين تجي؟ ثم المختار، ثم الثمار. أما النقطة الأولى وللتذكير فقط، يعني احنا راح نذكر تذكيرا اكثر من هيك. النقطة الأولى درستموها ودرستموها أيضا، موجودة في المنطق، وهي أن الدلالات، بس للتذكير، أن الدلالات ثلاثة: عقلية وطبعية ووضعية. الدلالة العقلية ما كانت بحكم العقل، وهي دلالة حقيقية متأصلة واقعية موجودة يعني، ولا تختلف ولا تتفاوت كدلالة وجود العلة على وجود المعلول، لا تختلف ولا تتخلف، هي دلالة حقيقية ليست اعتبارية. الدلالة الطبيعية ما كانت بحكم طبع البشر، مثل إذا واحد شفت مرة هيك تقرير عن بعض الشخصيات في حالة معينة، كان في حرب فعاملين عنه تقرير ورموش عينيه عم يرمشوا كتير، بنية ترميش كتير، فقال هذا يدل على أنه متوتر نفسيا، أو واحد بالنسبة حد بشكل قاسي جدا سريع أو بصير التوم، يدل على أنه يريد أحيانا أن يغيب عن واقعه، فهذه دلالة حقيقية واقعية متأصلة لها أصالة في الخارج، أصل في الخارج، واقع في الخارج، ولكن قد تختلف وقد تتخلف، يعني ليس دائما كثرة الحركة تدل على التوتر، قد يكون مستحجة، قد يكون قصة نفسية أخرى، قد تكون عادي محضة إلى آخره، يعني في أسباب
لازم تختلف،
فقد تختلف
لا تتخلف، لكن
قد تتخلف
لكن لا تختلف،
لا يعني قد يكون
تثاؤب للنعاس كل البشر
يختلف السبب، لا بيختلف من سبب لآخر،
يعني دلالتها
في زهق وفي نعاس
قد يختلف معناها، مثلا السبب في لا تتخلف أو لا تختلف،
تختلف.
إذا كان طبع البشر كطبع البشر شكل. أما إذا كان طبع اكتسب ضمن بيئة معينة بصير تتخلف، إذا كان في طبع مكتسب يعني. بس مقصود أن كلتا الدلالتين متأصلتين واقعيتين أما الدلالة الثالثة دلالة الوضعية هي دلالة اعتبارية درستموها ودرستموها أيضا. الدلالة الوضعية ما يكون بحكم الوضع، وضع يعني الاصطلاح، نحن اصطلحنا على موضوع على أمر معين، هذه دلالة اعتبارية محضة لا أصل لها ولا حقيقة ولا واقع أصلا، خارج وعاء الاعتبار، لا حقيقة لها خارج وعاء الاعتبار. ومن جملة هذه الدلالات الوضعية دلالة الألفاظ على معانيها على هو المتداول المعروف، يعني بعضهم قال أن دلالة اللفظ على المعنى دلالة حقيقية، وقلنا في أنه لا من دلالة حقيقية ولا من هذا النوع، بل هي مجرد اعتبار محض أن هذا اللفظ يدل على هذا المعنى، موضوع لهذا المعنى. هلا ما معنى الوضع وكذا مرة معنا كيفيته وكيف حصوله، لكن وضع بالنتيجة لا وجود لها خارج وعاء الاعتبار، هذه المتعصب والألفاظ من هذا القبيل. أما الدلالة الوضعية هذا النقطة الثانية هذه مهمة في كيفية استفادة المعاني من الألفاظ عندما يتلفظ المتكلم ويسمع السامع، كيف تتم فهم المعاني؟ أنتوا لاحظوا بكل بساطة، بكل بساطة تماما، يعني السامع عندما يطرق في سمعه اللفظ يخطر في باله معنى، هذا الخطور هذه هي الدلالة الأولى أو الإخطار الأول، الحالة الإخطارية راح نسميها دلالة إخطارية، دلالة تصورية، شوف اسمها دلالة أو لا بعدين. فهذه في المرحلة الأولى أول شيء مهما كان كيف كان مهما كان حال السائل المتكلم ومهما كان حال السامع ايش معنى في الباب، هذا تصور مباشرة بغض النظر، يعني كما يقول صاحب الكفاية رحمه الله أن الموضوع له يخطر في البال أو المعنى يخطر في البال ولو كان من وراء الجدار أو من لافظ بلا تصور كذا بلا تصور ولا اختيار
في المنام، يعني مثل صاحب المنام لما يتكلم السامع ياخذ
هو نايم
بس هو مقاصد
هو نايم ويتكلم من أي لفظ حتى لو كان من حركة حشرين، إذا طلع لفظة معينة بيجب بالك معنى، وهذا مربوط مرتبط بالعلم بالوضع، يعني السامع لا يخطر في باله هذا المعنى إلا إذا كان عالما بالوضع، ولذلك نشأ إشكال التبادل، أن التبادل متوقف على العلم بالوضع. طيب كيف العلم بالوضع يتوقف على التبادل؟ صار هذا الإشكال تذكروا بعد ما رجعت عليه، وهذا الإشكال المشهور الذي ذكروه وإن شاء الله نجعله.
هذه الدلالة أنتم تقولون فقط إيصال اللفظ بدون نظر إلى المعنى، ما الحاجة يعني معرفة الوضع؟
لا، أنت الآن عندما تلفظ يخطر في بالك معنى،
قلت لك
إذا لا يخطر معناته مش موضوع،
لا
معناته اللفظ صار مهملا كليا، كما لو قلت ديزون لا يخطر شيء، أما إذا قلت زيدون يخطر، فمجرد التلفظ يخطر في البال معنى مجرد تلفظ، يخطر في البال معنى بغض النظر قصدت المعنى، يعني قصد المتكلم المعنى أم لم يقصد، ولو كان من وراء الجدار. وهذا الخطور متوقف على العلم بالوضع، هذا الخطور متوقف على العلم بالوضع. سموا هذه المرحلة دلالة إخطارية، سموها دلالة تصورية، احتجر هي دلالة أو لا احتجر، بس خلينا مبدئيا سميها مرحلة الدلالة التصورية.
سيد ممكن هذا دايز إذا واحد عارف في الوضع أن يحور أيضا، يصير عنده فكرة أن هذا مقلوب، يعني التصحيف حدث عليه، يصير واحد يقرأ بالكتاب أخطاء يعني لفظية، لكن هو يصير عنده
تصور، نفس اللفظي
عنده تصور يصير فيه،
عنده نفس اللفظي لا يدل على أي شيء،
وإن كان خطأ هو نفس اللفظ صحيح، بس الوضع يحكم أنه أنا فهمت من هذا الشيء،
حتى لو فهم أنه مقلوب، ما
مقلوب
عند
هو
مقلوب عند التلفظي لا أفهم شيئا،
هو مقلوب
عند التلفظي به لا أفهم شيئا. هذه النقطة الأولى، طبعا المرحلة الأولى صح التعبير. فيقول صاحب الفاعل رحمه الله مثلا الدلالة التصورية، سماها دلالة تصورية، أي كون سماعه موجبا لإخطار معناه الموضوع له ولو كان من وراء الجدار أو من لافظ بلا تصور ولا اختيار. عندما السامع تصور هذا المعنى وسمع هذا اللفظ، هنا يأتي في باله يحصل له احتمال، يحتمل أن يكون المتكلم قاصدا للمراد أو غير قاصد، قاصدا للمعنى أو غير قاصد، في عنده احتمال، هو ساهي هو نايم، يعني هذا المتكلم هل قصد معناه، هل قصد معنى اللفظ أو لا؟ فيحتمل أن لا يكون المتكلم لا قاصدا للمراد ولا قاصدا للتفهيم، مجرد لقلقة لسان أو نائم أو ساهي. مثل كلام النائم الذي لا يقصد المعنى أو كلام الساهي أو الغالط
سكران،
فهو نشأ ورد عنده لفظ
الغالط وهو يريد أن يقول زيد قال ديز مثلا، أو يريد أن يقول ديز قال زيد، يعني يريد أن يقول لفظ بلا معنى قال مثلا، فالغالط يتلفظ بلفظين بدل اللفظ، لفظ بدل لفظ
بدل ما يضمن هو،
فلا يدل على ها فلا يدل على المعنى المقصود، هذا النص الغالط، غالط معنى لفظ آخر. طبعا هنا إما أن أقطع بأنه قاصد للمعنى، قاصد للمعنى، إما أن أقطع بأن المتكلم ليس نائما بل هو قاصد للمعنى، أو لا بد حينئذ من أصل عقلائي أستند عليه حتى أثبت أن هذا اللفظ مراد منه هذا المعنى، يريد منه هذا المعنى أحسن. فلا بد أما من قطع تماما أن هذا مقصود، يعني المعنى مقصود من اللفظ، وأما لا بد من أصل عقلائي أستند عليه كي أطرد احتمال النوم، احتمال السهو، احتمال الغلط. فكان بين العقلاء بين الناس تباني بناء عقلائي على أن الأصل في المتكلم عدم الكلام نائما أو ساهيا أو غالطا، وهذا بعض موارد أصالة السنة التي تكلمنا عنها لعله في عدة موارد في عدة موارد قسم بالفقه. بعض موارد أصالة السنة في الرواية نقول فلان عن فلان فلان عادل ولكن قد يكون ساهيا قد يكون غالصا قد يكون نائما. أطرد هذه الاحتمالات بما سموه أصالة السنة. هذه بعض مواردها يعني أركز على كلمة بعض. هذه بعض مواردها وارد فإذا قطع هنا بصير أنا عندي هو قاصد المعنى أو لم يقصد. فإذا قطعته أنه قاصد للمعنى أو استندت على أصل عقلائي تبانى عليه العقلاء كي أثبت المعنى كي أثبت قصده وأنه يريد هذا المعنى قاصد المعنى. مرحلة ثانية تحققت هنا دلالة تصديقية يعني أعتقد أن هذا معنى المراد سموها هم الدلالة التصديقية الأولى. دلالة تصديقية أولى يعني هو قاصد للمعنى
جد ما مفهوم.
هو قاصد لا الجد بعد الجد
جد ما مفهوم
بعد مش هو قاصد للمعنى هو قاصد للمعنى فسموها دلالة تصديقية أولى أي تصديق بقصد المتكلم للمعنى. تسمى أيضا دلالة استعمالية لأن المتكلم استعمل اللفظ قاصدا للمعنى. المتكلم استعمل اللفظ قاصدا للمعنى. تسمى أيضا دلالة تفهيمية في بعض المصطلحات لأن المتكلم قصد تفهيم المعنى. هذه دلالة تصديقية أولى. المتكلم السامع عندما سمع اللفظة خطر في باله معنى أولا وهذا المعنى مقصود بس هل يقصده جديا أو لا؟ هل قصده جديا أو لا؟ يعني جاد في معنى بعبارة أخرى هل معنى ثابت واقعا يريد أن يقولها أن هذا المعنى قد ثبت واقعا فسموها الدلالة التصديقية الثانية. وسموا المراد هنا مرادا جديا يعني أنا أريده بجدية مقابل إذا لم أرده بجدية من قبيل مثال بسيط على ذلك النفتة والطرفة التي تأتي من مازح من اللي بنكت كثير من بعض الظرفاء يعني بيحكي لك نكتة. عندما نقول مثلا نكتة والله أهالي بلدة فلانية مثلا يلعبون قمار في الماس في الجامع أنا بلبنان هون بنكتب عليه هون بيلعب قمار بالجامع قمار حتى ما حدا يزعلك ضروري حتى ما حدا يغش هيدي النكتة وين صار دلالة صورية وين صار الأولى تصديقية ولا وين صار الثاني بهالنكتة هي توضح المطلب تماما تقريبا عندما قال هذا المتكلم هذا الظريف قال إنه والله أهل البلد الفلانية يلعب قمار بالجامع حتى ما حدا يزعله
ماذا يمكن
أنت كسامع سمعت هذا الكلام مباشرة انتقل في ذهنك معنى معين خطر فيه إذن الدلالة التصورية تمت في الذهن المرحلة الثانية هو قاصد إفهامك هذا المعنى هذا الظريف هذا المناكد بالفعل تقصد ترى أنه قاصد إفهامك هذا المعنى أن أهل البلدة الفلانية يلعبون قمار إلى آخره في المسجد حتى ما حدا يزعمل أو يزوغل يمكن أو شيء بعد يقول
يزعمل
عندنا يقولوا زعمل حتى ما حدا يخربط
زعمل
حتى ما حدا يزعمل عن بحساس المسجد إلى 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 احترام إلى 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 قداسة فبعد ما حد يزعمل فصار عندي دلالة تصورية تصديقية أولى لأنه هو قاصد تفيني هذا المعنى لكن أنا أعلم أنه ليس أن هذه مسألة مجرد طرفة نكتة طريق يعني كلام طريف مراد منه إضحاك الناس إدخال السرور عليهم فليس هذا المعنى مرادا جديا فليس مرادا جديا فالدلالة التصديقية الثانية لم تكن فصار عندي معنى المراد الجدي مش موجود
هذا غير
هلا قال حدا شو بعدين فالدلالة التصديقية الثانية لم تكن ما صار فصار عندي دلالة تصديقية تصورية ودلالة تصديقية أولى أنه هذا قاصد التخمين لكنه لم يقصده لكنه لم يرده جديا فالدلالة التصديقية الثانية غير تامة غير موجودة
حتى الخبر بناء على احتماله الكذب والصدق غير مزاحي خبر أي خبر فيها الاحتمالين
كل أي كلام في هذا الاحتمالات الثلاثة يعني هذه المراحل الثلاثة موجودة كل كلام هذه المراحل الثلاثة موجودة الآن أي هذه المراحل الثلاثة دلالة وأيها ليست دلالة هذا المعنى في هذه الدلالات الثلاثة إن شاء الله غدا نبينه أكثر نشرحه أكثر نبينه ونبين أيها دلالة وأيها غير دلالة أين صار في الاختلاف وش هو نبين إن شاء الله النتيجة والمختار غدا إن شاء الله والحمد لله.